ولكم جميعا، وأعظم الله أجورنا وأجوركم في سيدنا ومولانا الإمام الهادي عليه السلام. في الحديث عنه عليه السلام: إنما اتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته. وفي حديث شريف: يا علي، إن محبيك يفرحون في ثلاثة مواطن: عند خروج أنفسهم، وأنت تشهدهم، وعند المساءلة في القبور، وأنت هناك تلقنهم، وعند العرض على الله، وأنت هناك تعرفهم. شهر رجب شهر الولاية، مناسبات متداخلة فيما بينها، تتقلب وتتنقل بين الفرح والحزن. في كل واحد منها مدرسة خاصة. طوبى للعابدين والعارفين والعاملين فيه. شهر شعبان شهر الرسالة، يمثل رافدا ومثبتا لما أسس له المؤمن من خلال شهر رجب. من ورائهما شهر الله، هذا الشهر الذي كله خير وبركة. أيام قليلة وإذا بنا وجها لوجه على مأدبة السماء التي تستوعب جميع أهل السماء والأرض. هنا أيها الأحبة وقفة لا بد منها. هذه المرة الوقفة مع النفس، هذه النفس التي بين جنبينا، التي بها نتقدم وبها نتأخر جراء ما نؤمن لها من روافد. فإن صحت روافدنا تقدمنا بها، وإلا فالعكس هو الذي يحكم الواقع. نحن في مسيس الحاجة لمثل هذه الوقفة، لأن العالم اليوم متقلب في جميع جوانبه وعناوينه. الوضع اليوم مستقر، وما هي إلا سويعات، وإذا انقلب الأمر أو الوضع على حاله. السياسة لها شأنها، الاقتصاديات لها ضغطها، الأمراض لها تهديدها. الإنسان عندما يرجع إلى هذه النفس ليفتش عن مفردة هامة، وهي من لوازم النفس في الكثير من الأحايين، ألا وهي حالة الطمأنينة. المؤمنون يفترض لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسار التوكل على الله وهو أشرف العبادات، ما هي المساحة التي يشغلها من هذه النفس؟ أن نضع أمورنا في دائرة اللطف الإلهي لتستقر النفس وتطمئن. الجهة الثانية الأخذ بالأسباب كما أمرتنا السماء في شأننا الدنيوي والشأن الأخروي. بحمد الله نحن في وضع أمني في مساره الصحي نحسد عليه، وللقائمين على ذلك الشكر الجزيل، لأن حياة الناس أمانة، وأولى الناس بحفظها ورعايتها من يتسنم مواقع المسؤولية. مرت ظروف، مرت ضروب، مرت أحداث، استطاعت المؤسسة أن تعبر بالوطن والمواطن إلى ساحل نجاة. وما نعيشه اليوم أيها الأحبة أيضا يرشد إلى هذا الجانب. غايته علينا أن نبرز حالة التعاون كي تطوى الملفات كما ينبغي. لاحظوا، بالأمس كانت المساجد مسيجة ومدججة بالحمايات في سبيل أن يحافظ على حال العباد في مساجدهم ومواقع الذكر عنده. اليوم الحمد لله حالة الأمن في أحسن حالاتها. حالة الأمن الصحي أيضا هذا ما نأمله، أن نكون كما نحن عليه اليوم في حال نحسد عليه من كثيرين. أخذ الله بأيدي المسؤولين في ذلك، وساعد الله البشرية عامة في أن تتخطى هذا الوباء، والبشرية مرت بتجارب والأرقام مخيفة. اجتاحت الغرب والشرق، لكن في نهاية المطاف استقرت الإنسانية في وضع جيد. بعيدا عن كل العناوين وما يطرح من فكر المؤامرة أو النسبة للسماء مطلقا، لكن بالنتيجة الإنسان أوغل في العبث في هذا الكون، حتى خرج الفساد في البر والبحر على أيدي الناس أنفسهم، خلطوا أوراقهم فحصل ما حصل. لو أردت أن أتكلم في هذا الكلام فمسير الإسهاب مفتوح لساعات طويلة ومدعم بالكثير من الأرقام والشواهد. أيها الأحبة، عندما يتحول الكلام إلى مشكلة، هل الصمت هو الحل المناسب؟ عندما يكون الإنسان مراقب في كل كلمة والتوقف عند كل حرف، هل الخيار بعد ذلك هو الصمت؟ كما يقول المولى علي عليه السلام: فرأيت السكوت على هذا أحجى، فسكت وفي القلب شجى وفي العين قذى، أرى تراثي نهبة. الصمت ربما كان حلاً وربما كان على العكس من ذلك تماما. فمتى يعطينا الصمت نتاجه، ومتى يتخلى عن القدرة على تقديم نتاج؟ أظن الوسطية والاعتدال هو الأمر الأنسب في مثل هذه المواطن. الأنبياء في مسيرتهم تكلموا وأبلغوا رسالة السماء، وفي مواطن اختاروا الصمت. حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، واحدة من صفاته أنه طويل الصمت عميق التفكر، كان بين أصحابه ويختار الصمت ليعرج من خلاله إلى عوالم بعيدة. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه قدوة، فمن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك. من شواهد القرآن في هذا الموطن قال: ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. مريم الآية 9. إذن هذه صورة وهذه حالة، النبي يطلبها من ربه الإله يؤمن له هذا الأمر، وهو الصمت، أن يلوذ بالصمت مع من؟ مع الناس. أما مع الله فهو في شغل، في حال خاص. في نفس السورة 26: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني أيضا مريم عليها السلام أم المسيح، عيسى عليه وعلى نبينا ألاف التحايا والسلام، الصلاة والسلام، اختارت هذا المسار في هذا الموطن. فهي إذن سيرة الأنبياء والأولياء الذين تقدموا في مسار البشرية. أما الصمت في السنة المطهرة عن الحبيب المصطفى محمد، فهو القائل كما في الحديث الشريف: من صمت نجا. في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. يعني يكون في الكلام دلالة مفهمة مرشدة موصلة إلى هدف، أو ليلوذ بالصمت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الله أعطانا لسان لنتكلم ونفرغ عما في بواطننا، ولكنه منحنا في نفس الوقت أذنين لنسمع أكثر مما نتكلم. فهل المعادلة لها تصديق في الخارج؟ يعني عندما نقوم باستبيان واستقراء لوضع وشاهد حال، هل نسمع نحن في اليوم 24 ساعة استخلص منها النوم والشغل وغير، هل نحن نسمع فعلا لدينا حالة من الحرص على أن نسمع أكثر مما نتكلم؟ حتى في حواراتنا يغيب الأدب وتسيطر النزعة الشخصية، أحياناً كأنها معركة ديك، وأحياناً تكون فيما هو أسوأ من ذلك بكثير. الصمت عند الفلاسفة والعلماء والعرفاء هو عبارة عن مرآة صافية يلوذون بها عندما تتعقد المطالب المركزة المعمقة، فينتحون عن الناس جانبا، كما حصل لصدر المتألهين في مغارة كهك أحد أطراف قم المقدسة حماها الله. هذه الحالة من الصمت والغربة عن الناس والقرب مع الله تعطي الإنسان حالة من الصفاء والأنس الداخلي، بحيث يستوعب المشهد من جميع أطرافه. لذلك القرارات تكون مناسبة، دقيقة، محكمة، ذات قدرة على الفاعلية. أحدهم، أي أحد هؤلاء العلماء العرفاء الفلاسفة، يقول: اجعل لدينك غلافا كغلاف المصحف. اليوم معركة دينية طاحنة كداحس والغبراء، كل يدعي وصلا بليلى لئلا يدنس. هذه الحالة من التدين لابد أن يكون لها ثوابت، بحيث عند الزعازع والتقلبات تكون الأرض صلبة محكمة، يتعاطى على أساس من التنقل على سطحها إلى ما يؤمن للإنسان القدرة على وضع الشيء في محله. ثم يستتبع قائلاً: عندما قيل له وما غلاف الدين؟ قال ترك الكلام إلا فيما لا بد منه فقط وفقط، يعني قنن كلامه. مطلب تصل إليه من خلال كلمات أو أسطر في الكتابة، قف عند هذا الحد، لأنه إذا كثر كلام الإنسان كثر غلطه، من كثر لغطه كثر سقطه. دائما الواحد من يحكي مين يسار الأمور تروح لمشاهد بعيدة. سؤال يطرح نفسه، هل الصمت انكسار؟ احنا احيانا من يجلس الواحد بمجلس لمكان ويختار الصمت ولو لدقائق، على طول تشوف واحد من جهة اليسار يقول له ها عسى ماشر خير ان شاء الله، التفت للثاني يقول له عساك بس مو مريض، واحد يقول التفت للثاني يقول والله وضعه مو طيب، الله يدفع البلا، بعد صار ذب بالبلا مرة واحدة. هذه حالة موجودة. فهل الصمت عندما يصمت إنسان في مجلس يعني انكسار، لابد شيء دفعه للصمت، أو لا هي حالة ينبغي أن يتخذها الإنسان ويؤمن لها مساحتها كي يلتقط أنفاسه ويصل إلى هدفه؟ الجواب الصمت انتصار، الصمت انتصار وليس انكسار. لكن لمن وعند من؟ عند من يعي، عند من يقف على حقيقة المفهوم ويتحكم في مصداقيته خارجا، لأنه يحقق لنا بعد ذلك الكثير من هذه المكاسب التي لو أننا ركبنا مطية الصبر على حساب الكلام الكثير بطبيعة الحال، هي كثيرة. وتستطيع أن يستطيع الواحد منكم أن يجلس مع نفسه ويضع ورقة وقلم ثم يحرك القلم ويستنتج من معطى الصمت في مفهومه، سيجد أن الشيء الكثير من العناوين تندك وتندرج ثم بعد ذلك تنفصل فيما بينها. الأمر الأول الذي نحرزه جراء صمتنا ولو لفترة زمنية هو إبراز حالة من الثقة في النفس عندما نحقق نجاحا. بعض أحد ما يعرف حتى يعبر عن الفرحة في النجاح، ليش؟ لأن السيطرة على النفس ليست محكمة، لم يترك لنفسه مساحة كي يتحكم في حالة النشوة التي تنتابه. حتى أحيانا الإنسان الذي حقق النجاح يحدث في نفس الوقت الضرر بنفسه. في الميادين الرياضية الأمر واضح، وما وراء ذلك أكثر أيضا ربما تحصل عليه من شواهد. الأمر الثاني يبرز لنا الصمت مكامن القوة في مقام السيطرة على النفس في مواطن الحاجة. هناك النجاح، هنا الحاجة. أنا إنسان محتاج في هذا الموقف، هذا أمر مهم. النفس تدفع أنت تسيطر، النفس تدفع أنت تسيطر حتى تصل إلى الأهم الذي دعتك النفس لأول وهلة لتحصيله. لذلك أيها الشباب الأحبة والأخوات جميعا، آباءنا أيضا، أن يكون الإنسان أمام أمر مهم لا يعني أن ذلك هو النهاية، بل هنالك ما هو أهم منه بكثير. وفي حياتنا التي نعيشها في مدارجها هذا الأمر يفرض نفسه. العظماء لم يقفوا عند المهم الذي حققوه، وإنما نشدوا الأهم الذي تصب إليه همم الكبار، وأنتم أهل لذلك. هذا الصمت أو هذه الحالة من الصمت أيضا تضفي على الموقف جمالا في مقام الإبداع. الشاعر عندما يبدع، الصانع عندما يتقن الصنعة السياسي عندما ينجز في المشهد، وأجل ذلك عندما يقوم النحات برفع أو الرسام الفنان التشكيلي يده عن لوحته ثم يقف قبالتها حالة من النشوة. لكن إلى أي مدى يستوعب ذلك المنتج هو أفرغ نفسه فيه أيها الشباب والشابات الذين تترددون على أماكن العرض للخط والرسم والنحت، هذه الفنون الجميلة جدا جدا. وراء النحت أو في داخل النحت تسكن روح النحات، وفي تقاطع خطوط وألوان اللوحة الفنية هذا الرجل أذاب نفسه أو هذا المبدع أذاب نفسه فيها. تصور أنك أنت ذلك الإنسان، عليك أن تتحرك على أساس من وقفة صمت أمام ذلك، اسبر غورة من خلال حالة الصفاء التي أمنتها جراء فترة صمت محدودة منحتها لنفسك. جربوا، قف أمام النخلة واستجلي العظمة، اقرأ فيها روح فلاح كدح ليله ونهاره في سبيل أن تبقى واقفة شامخة وبقول القرآن باسقة. هذا الأمر جدا مهم أيها الشباب. يقولون الصمت في حرم الجمال جمال، كما يقول الشاعر الكبير نزار رحمة الله عليه. الجمال في كل شيء. برنارد شو قيل له: لماذا لا نرى في مكتبك مزهرية فيها شيء من الورود والأزهار؟ أجابهم: أجبل ما في الكون الإنسان، فهل من الصحيح أن أضع رأس إنسان في مكتبي؟ لاحظوا الروعة، لاحظوا الجمال والنفس الإنساني الصادق. أيضا أيها الأحبة، الصمت أبلغ رسالة يتلقاها الإنسان المسيء لك ولك في مساحة ردة الفعل. ما مرت فترة على الأرض، هذا الكوكب والبشر فيه لا يسيئون، بل منذ اليوم الأول كانت إساءة. أصلا تحدر الإنسان إلى هذا الكون وليد إساءة: لا تقرب هذه الشجرة. حصل أنه حصل الاقتراب والأكل، جاء طرد، سكنوا الأرض، بدت لهما سوآتهما، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق الأشجار. بالنتيجة الصمت هو الموصل إلى الهدف. في الروايات كان آدم يجلس على سفح جبل وقيل في قمته، يعطي للنفس فرصتها من الصمت حتى تاب الله عليه ببركة محمد وآل محمد. إذن المسيئون كثر كثر، كيف نرد عليهم؟ من خلال ردة الفعل الغير المقننة الغير المدروسة. لن تحقق مرادك. امنح النفس صمت، أعد القراءة فيما قيل أو فيما سمعت، اتخذ قرارك، امنح النفس مرة أخرى حالة من الصمت، اقرأه من جديد ثم اتخذ القرار. هي رسالة في منتهى القدرة على إسقاط الطرف الآخر، ما لا شك فيه. الصمت أيضا يعطينا المساحة الكافية في مقام الاستماع لنصيحة الغير. مهما كون أنا وإنت وغيرنا، يبقى مداركنا محدودة، إحنا بشر، ثقافتنا نوسعها من خلال القراءة والاستماع. سواء للأجهزة الحديثة أو التقليدية أو المجالس فيما يجري فيها من نقل للأفكار والأرقام والقيم وما إلى ذلك. بالصمت أيها الأحبة يتحقق الانتصار على الطرف المستفز فيما يريد فرضه عليك. أحيانا شخص ما قصد يذيك بالمباشر ولكن يريد أن يحدث حالة من الاستفزاز، أنت تتحدث وفق ذلك المعطى، يمسك عليك المسكة ليرديك، فعليك بالتمسك بالصمت. تجزئة الصمت التحرك في قوالبه، الانطلاق من خلاله لتصحيح ما حاول الآخر أن يوجده من إرباك في سبيل أن تستفز. حالة الاطمئنان لعدم الاستفزاز والركون له التعلق بالله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا أمر مهم جدا. أحيانا قد تتعرض لموقف ساخر خصوصا في الاستراحات، شبابنا أحبائي عيوني، أحيانا في مجالسكم يصير سخرية من طرف لطرف لحركة صدرت، للفظة أيضا صدرت، تشوف الإنسان يقول هذا فلان شلون سوى هني، عاد يا وحدة بوحدة والوحدة بعشر، يا يقول والله ثمت لا يعنيني. هذا الإنسان إذا لاذ بالصمت، أمنح نفسه فرصة من الصمت قبل الجواب، سوف يخرج منتصرا، وإلا ليس له إلا الانكسار. اليوم يسخرون به، بكرة يسخرون فيه أكثر. زين. أمر آخر بعد هذه الحالة وهو أصعب المواطن وأكثر المواطن مرارة، وهو عندما يحصل للإنسان انكسار في قضية، في موقف، في عمل، في أي شيء يحصل. ما حد محكوم للوضع دائما بحالة من الانتصار والتقدم والمكاسب، الأحيان يصير عكس ذلك. هذا الإنسان المنكسر عليه أن يتمسك بعزة النفس وكرامتها. أغلى ما بين يديك أيها المحب هي نفسك، فاحكم عزتها وشرفها وما أضفي عليها من تكريم من قبل الله سبحانه وتعالى. عزة النفس هي أقوى معين لك عندما يحصل شيء من الانكسار، لكن من خلال الصمت الواعي. أبو هاني سكر جوالك، سكر جوال. من أضرار الصمت، قد يقول أيضا واحد الصمت أيضا في ضرر، نعم الصمت في ضرر، واضح أنه في ضرر، لكن آني إذا ما قيس بردة الفعل ضرر موجود، خصوصا مع وجود الإنسان الشامت المتربص. لكن كن أنت الأكبر، أنت الأرفع، دعه صغيرا، دعه منحطا، تقدم على حسابه، لا ينبغي أن يتقدم على حسابك. أنت خريج مدرسة، أنت خريج مسجد، أنت خريج مجالس ذكر وحسينيات، لا ينبغي أن تكون في حالة انكسار وضرب لعزة النفس. من أضراره الخوف من الدخول في حالة الاكتئاب والعزلة، وهي حالة في منتهى الخطورة. اليوم تشوف لك واحد من يصير موقف صار بعد صك على نفسه بيته، هذا الصمت سلبي. ليش؟ قال أخاف أشوف فلان، وخف ليكون فلان. لا خوف إلا من الله سبحانه وتعالى، وما عداه إلزم الحدود، احترم تحترم، لا مساحة للخوف. لا تدع فلان وفلان يلغي دورك في المسجد والحسينية والسوق والعمل والمدرسة والجامعة بعضهم حطم حياته في سبيل أنه استسلم لوضع من هذا القبيل. حينئذ نخلص إلى ما ابتدأنا به، لا بد من الوسطية ما بين الكلام والصمت حتى تتم المعادلة وتطيب الحياة للجميع. ده شيء مهم، إن شاء الله نكون خلصنا إلى نتيجة طيبة. فدعوتي للجميع أن يتحركوا على أساس من منح النفس الصمت لتتولد الثقة وتكون القرارات مدروسة ومحكمة. مولد الإمام الجواد عليه السلام ليلة الجمعة القادمة في هذا الجامع الشريف، إن شاء الله في خدمة الجميع. وفقنا الله وإياكم، أخذ الله بأيدينا وأيديكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم.